أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ومرحبا في لقاء يتجدد وسهرة خاصة. الحقيقة الأول يعني قبل ما نبدأ سهرتنا بنقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن قناة الناس خالص العزاء لأخونا الشيخ مصطفى الأزهري في وفاة ابنته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بوافر الرحمة وأن يربط على قلبه وقلب أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة يمكن عندنا فقرة مهمة جدا مع الدكتور راغب السرجاني عن ماذا قدم المسلمون للعالم. الحقيقة ده كان بحث قدمه الدكتور راغب السرجاني وكسب عليه الجائزة الأولى مناصفة في من وزارة الأوقاف المصرية. يمكن احنا كنا محتاجين نتوقف عند هذا العنوان لان التبعية بالنسبة لنا والتقليد وصل الى اسوأ صوره، لدرجة ان احنا بدأنا نتخيل ان احنا مش عارفين نفلح ان احنا غير في حاجتين: نتغنى بالماضي، مصريين هم واحنا اللي بنينا الاهرامات، ثم في الحاضر نتابع وبقوة مسألة الغرب بيعمل ايه ونتلقف هذا لنقلده، ويريد بيقدم لنا جديد، إنما بيكون التقليد دايما في السذاجات أو ما شبه ذلك. ما بنعرفش نقرأ التاريخ، وده موضوعنا الصميم مع الدكتور راغب السرجاني علشان نعرف قد إيه الحضارة الإسلامية أسهمت ونورت الدنيا. فالحقيقة الدكتور راغب عمل مجلدين جزئين في هذا البحث واكتسب عليهم زي ما قلنا الجائزة الأولى منصفة. فحناقش مع الدكتور راغب السرجاني ماذا قدم المسلمون للعالم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام طارق.
الحقيقة طبعا بنهنيك بهذه الجائزة وبنشعر الحقيقة بفخر يعني وسعادة، وبنشعر بحاجة مهمة كمان قد إيه إنها لفتة طيبة إن الدولة بدأت تتوجه بإنصاف لمثل هذه البحوث، وخصوصا حتى لما يكون بيقدمها غير متخصص، يعني مش غير متخصص في التاريخ، انه مش أزهري زي ما بيقولوا دايما. يعني كنا دايما بنسمع انه التكريم بيكون للأوقاف والأزهريين، فشيء جديد انه التكريم يصل لغير الأزهريين، فدي حاجة تحسب الحقيقة لوزير الأوقاف والوزارة الأوقاف. وعايزين حضرتك سريعا تقول لنا بس قصة الجائزة دي كانت ايه.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية قبل أن أتحدث عن الجائزة أو عن الكتاب، أنا برضو أبلغ العزاء إلى أخينا الشيخ مصطفى الأزهري، وإن شاء الله تكون الابنة فرط له إلى الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يثبته ويربط على قلبي وعلى قلب الوالدة، وأن يعني يحشرهم جميعا مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هي الجائزة الحقيقة كان يعني مسابقة أجرتها وزارة الأوقاف أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بخصوص عمل يكون بالفعل منشور عن أفضل يعني ما قدمه المسلمون للعالم، أو بمعنى العطاء الإسلامي للحضارة الإنسانية. هذا عنوان التوبيك يعني،
نعم،
أو الموضوع. فأنا الحقيقة كنت عندي كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم، اللي هو الكتاب اللي خد الجائزة. هو كتاب جزئين حوالي 850 صفحة، في إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية بشكل عام. فقدمت الكتاب في المسابقة مع عدد ضخم من العلماء، وأنا شفت الحقيقة العدد اللي كان مقدم هناك، وكان شيء بالنسبة لي يعني زي ما بيقولوا كده منافسة قد تكون صعبة وعسيرة، لأن دولت كلهم علماء أو معظمهم من الأزهر.
نعم.
وبالتالي كان الفرصة قد تكون في عيون الكثيرين قليلة، لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء زي ما حضرتك قلت ان اللجنة تكون فيها قمة النزاهة والتجرد، وانها تختار الكتاب التي يعني رأته أفضل، وقدمت الكتاب الحمد لله. كانت مسابقة أعلنت في الأهرام في الجرائد يعني ومفتوحة.
توقعك من الشكل اللي شفته يا دكتور راغب، يعني الأعداد الكبيرة، انت مش أزهري، ما يعني ما تقدمتش، اعتقد دي اول مره تتقدم انت لوزاره الاوقاف ببحث او حاجه، انت معظم مسابقاتك
خارجية.
دايما شربطلي وبتاع بعيد عن القاهره خالص.
صحيح.
فهل كنت بتتوقع انك انت تفوز بالجائزه دي؟
هقول لك يعني بين بين، انا الحقيقه كنت اشعر بصعوبه الفوز، لان انت بتتكلم على مسابقه، خلينا نتكلم بصراحه، مسابقه رسميه وجائزه رسميه وحكوميه، ومتقدم ليها حكوميين كتير جدا، اساتذه في القصر بتاع في
الازهر
اساتذه في الازهر والمنافسه ومتخصصين، وفي اساتذه بيبقى تخصصهم بس حضاره، يعني هو متخصص في الحضاره الاسلاميه. فهذا المستوى من المنافسه عالي جدا، لكن في نفس الوقت
خلاك رايح جاي،
كان جوايا احساس ان انا الكتاب فيه جديد، لو حد نظر اليه بعين الاهتمام والتقدير واداله الوقت انه يتصفح الفصول بتاعته والابواب، ممكن يكون لي نصيب من الفوز وسط الكتب الكتيره المتقدمه.
انت كنت عامله امتى دكتور راغب؟
الكتاب معمول يعني اول السنه، يعني
اول 2009.
يعني
انا مش بعيد الاصدار.
لا لا مش بعيد،
انا
هذا اول طبع لي. يعني
المراجع اللي كنت حاجة بتتعامل فيها وتقدم الماده دي هل كانت كثيره؟ يعني
اكثر من 400 مرجع. اكثر من 400 مرجع.
400 مرجع عشان تطلع 850 صفحه.
اكثر، لان هو طبعا المعلومات دسمه جدا وكثيره جدا، واحنا بنتكلم في كل فروع الحضاره الانسانيه الاسلاميه.
نعم.
فكل فرع ليه مراجعه. نعم. ليه مراجعه الخاصه، وخاصه ان انا استعنت مش بس بالكتب العربيه، بكتب اجنبيه انجليزيه وفرنسيه وغيره مترجمه لبعض كبار المستشرقين اللي كتبوا في الحضاره الاسلاميه.
نعم.
وبالتالي اصبح الكتاب مجموعه ثريه من المساهمين.
نعم.
يعني عقول اكثر من 400 عقل.
نعم.
يعني ساهم في كتابه هذا.
طيب يمكن لما بنقول ماذا قدم المسلمون للعالم، قد يتصور البعض ان احنا بنتكلم من منظور ديني. يعني ممكن عنوان الكتاب يقول لك ايه، احنا الحمد لله وكنا الاسلام وفتح بخير، يعني ممكن ناس تتصور ده. انما انا عايز اعرض معاك عرض مبسط شويه لماده الكتاب، علشان نشوف اذا كنا احنا في الاتجاه الصحيح بنفكر، ولا حاجه تدينا اتجاه تاني.
فبص حضرتك، ماذا قدم المسلمون للعالم؟ الحقيقه احنا بمنتهى الامانه والحياديه، احنا ما تركنا فرع من فروع الحياه الا واسهمنا فيه اسهام مباشر لتصحيح مسيره الانسانيه حقيقه يعني.
نعم.
والكلام ده مش كلام عابر في فتره من فترات حياه المسلمين، زي مثلا فتره الرسول صلى الله عليه وسلم او الخلفاء الراشدين.
نعم.
او الدوله الامويه في بدايه صدر الامه الاسلاميه. على كل مراحل التاريخ الإسلامي كان للمسلمين إسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيرة الإنسانية. على سبيل المثال، أنا عملت في هذا الكتاب في أوله باب إسهام المسلمين في العقيدة بشكل عام، تصور الناس عن الإله وعن الرسول وعن الخلق وعن الطبيعة وعن كذا، كان تصور مبهم وغامض جدا، وكان كل واحد بيبتكر ما يناسبه. لما نزل طبعا التشريع الإسلامي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وتكلم المسلمون بهذه العقيدة الصافية، حتى الذين لم يسلموا تأثروا بكلام المسلمين وبدأوا يحوروا مناهجهم طبقا لمناهج المسلمين. وانا جايب في كتاب أدلة على بعض النصارى وبعض اليهود وبعض البوذيين وبعض كذا الذين بدأوا يتأثروا بكلام المسلمين، ويجدوا أن العقل والحكمة تقتضي أن يكون الكلام مطابقا لكلام المسلمين.
نعم.
في جانب الأخلاق والقيم ذكرت ما أسهمه المسلمون في جانب على سبيل المثال الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق البيئة، حقوق الحيوان.
نعم.
حقوق يعني كل أنواع الحقوق، كيف أسهم المسلمون في هذا الموضوع. كنت بتكلم على الجانب النظري، القاعدة الإسلامية بتقول إيه، ما هو التشريع الإسلامي في القرآن في السنة في أقوال العلماء والصالحين من المسلمين، ثم كيف كانت جانب التطبيق لهذه الحقوق، لأن في ناس كتيرة في العالم دلوقتي بيتكلموا على حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو كذا، بيتكلم من منظور مثالي، تيجي أرض الواقع ما تلاقيش الكلام ده مطبق. لكن أنا بتكلم على حضارة استطاعت أن تطبق هذا الموضوع عدة قرون متتالية وضربت المثل الأعلى في ذلك الأمر. ده جانب الأخلاق والقيم.
يعني العقيدة والأخلاق ليهم نصيب.
ليهم نصيب ضخم في الكتاب.
لأنه برضه يمكن عايز أقول لحضرتك في تصور آخر غير اللي أنا كنت متخيله، إن أنا ممكن أكون في الزاوية دي هي اللي أنا مركز عليها. انما في ناس كانت بتقول انك انت مش هتتكلم في الجانب ده خالص، انما هتتكلم في الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلسفه.
لا لا، انا ده اعتقد يعني ده احد اهم مميزات الكتاب، ان هو بيتكلم في كل المجالات
شامله كل هذه الموضوعات.
فانا جبت اسهامات المسلمين في الجوانب الاخلاقيه والقيميه
والعقائديه
والعقائديه، وجبت في نفس الوقت اسهامات المسلمين في جانب العلوم جانب العلوم وبشقيها، في علوم عمليه وفي علوم نظريه او ادبيه او اجتماعيه. يعني كيف اسهم المسلمون مثلا في جانب الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، في الفلك،
في الرياضيات،
في الرياضيات، هندسه، جغرافيا. وكيف اسهم المسلمون في الجوانب الاجتماعية، في التاريخ، في كتابة التاريخ، في فهم التاريخ، في الاجتماع، علم الاجتماع، في علوم التربية، في علوم الحديث واختراع علوم جديدة لأن المسلمين يقدروا يتعاملوا مع الشريعة بتعامل زي أصول الحديث، زي
أصول
الفقه، زي يعني عقلية متفتحة جدا، عندها القدرة على اختراع علوم من الأساس. يعني حتى عندي في داخل كل باب في مقسمه قسمين، قسم للعلوم التي اخترعها المسلمون
ابتداء
يعني ما كانش في حاجه قبل المسلمين اسمها كيمياء.
نعم.
المسلمين هم اللي عملوا حاجه اسمها كيمياء، ما كانش يعني في حاجه اسمها علم اجتماع، المسلمين عملوا علم اجتماع، او العلوم التي طورها المسلمون زي الطب مثلا اللي كان موجود عند الغريق والرومان والفراعنه،
جغرافيا،
ثم قد طوروا الجغرافيا غيره، الفلك. فما اخترعه المسلمون وما طوره المسلمون، الحقيقه المسلمون كانوا حلقة وصل في غاية الأهمية بين حضارات سابقة قديمة زي حضارة الإغريق والرومان والفراعنة والأشوريين والكلدانيين وغيرهم، وبين الحضارات الحديثة اللي احنا دلوقتي يعني عايشين فيها. حلقة وسط لا يمكن بحامل الأحوال أن تفهم قصة الدنيا دون الرجوع إليها. دي مش حلقة عابرة، دي حلقة عدة قرون متتالية.
نعم.
على الأقل 6-7 قرون من التميز والسبق، مفيش حد منافسنا في المجال، احنا لوحدنا موجودين على الساحة العالمية عدة قرون، ده شيء حاليا مش متكرر في التاريخ الإنساني. وإسهاماتنا زي ما بقول متنوعة، إسهامات أخلاقية، إسهامات علمية، إسهامات
نظرية،
إسهامات إدارية، إسهامات اقتصادية، إسهامات يعني في أبواب كاملة.
أنا فاكر إن عمر بن الخطاب برضو كان عمل حاجات زي علم الدوين
بالظبط،
الحاجات الجديدة أو يعني ومش عارف أجر المصارف ومش عارف يعني في حاجات
يعني النظم والمؤسسات أنا عامل لها باب ضخم أكتر من 120 صفحة تقريبا، 130 صفحة في النظم والمؤسسات، مؤسسة القضاء ماذا أسهم المسلمون فيها، مؤسسة الحكم، مؤسسة الوزارة، مؤسسة الإمارة،
والجيش،
مؤسسة الجيش، مؤسسة الشرطة، مؤسسة الحزبة.
نعم.
يعني في أكثر من مؤسسة، حتى اتكلمت على الفنادق، اتكلمت على الصيدليات.
نعم.
اتكلمت على الأوقاف. نعم. اتكلمت على البريد، اتكلمت على مواصلات. نعم. اتكلمت يعني ما في فرع من فروع الحياة سواء هذا الفرع قيمي وأخلاقي أو فرع مادي وحياتي.
نعم.
إلا وأسهم إسهام مباشر وقوي مؤثر في حياة الناس.
دكتور راغب، يمكن يعني صعب ان الحد يقيم حاجه عملها، محتاج التقييم من الناس.
صحيح.
ان انا بعد ما كسبت الجائزه اكيد قلت ان اللي اختاروا ده شافوا من وجهه نظرهم ان البحث ده من افضل البحوث التي قدمت. انما انت بحس الكاتب شايف ايه اللي ميز الكتاب ده عن غيره؟ يعني انت ممكن تكون اطلعت على 400 مرجع وقريت كتير واكيد دورت وقريت حاجات متكلمه في الموضوع ده.
صحيح.
شايف ايه اللي ميز الكتاب ده عن غيره؟ يعني اشمعنى وزارة الاوقاف واحنا عارفين انه كان في حياديه تامه والا ما كنتش تم اختيارك يعني.
الحمد لله.
انه يحصل اختيار لبحثك ده دليل ان الكتاب فيه ميزه مش موجوده في ابحاث قبل كده، على الاقل فيما وصل اليهم او اطلعوا عليه.
نعم.
ايه الميزه اللي انت شايفها فيه؟
والله انا اقول لك على كذا حاجه اشعر انها كانت سبب مباشر في اختيارهم للكتاب ليفوز بالمنصب الاول. يعني اول حاجه شموليه الكتاب، يعني الكتب اللي موجوده في السوق اللي انا قراتها، في معظم الكتب اللي موجوده بتناقش جزئيه زي ما حضرتك اشرت في البدايه ان ممكن تناقش مثلا الجانب العلمي. بتتكلم على اسهامات المسلمين في الكيمياء والفيزياء والرياضه والهندسه وكده، او بتتكلم على ان المسلمين قدموا للعالم اثمن الاشياء واغلى الاشياء وهي العقيده والاخلاق، او بتتكلم على جوانب الاداره.
نعم.
ونظره اداريه بحته او 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 هذا الكتاب اعتقد من الكتب الفريده.
انت لميت كل
اللي شملت كل هذه الامور، بحيث ان انت بتتعامل مع امه وسط، حقيقه امه.
نعم.
اختارها ربنا سبحانه وتعالى تكون خير. نعم. امه اخرجت للناس، في كل هذه التنوعات، في اسهام وتقدم في كل مجال من المجالات. الحاجه الثانيه اللي بتميز الكتاب ان الكتاب صياغته سلسه وسهله للقارئ العادي. يعني لما تيجي تراجع كتب الحضاره اللي موجوده في السوق هتلاقي ان غالبها مكتوب للطلبه وللدارسين، فمكتوب بلغة جافة
قوي.
لغة جافة. نعم. لغة أكاديمية.
نعم.
لغة تصلح أن تكون في أروقة الجامعات لكن لا تصلح أن تنزل إلى الشارع، فالكتاب ما يناسبش عامة الناس. فاللي هيقرأ مش هيقدر يكمله، لكن الكتاب بفضل الله مكتوب بأسلوب سلس سهل، ممكن الواحد يقرأ كقصة وكمتعة. يعني انت في مواقف كثيرة انا حرصت على ضرب أمثلة عشان اخرج الناس من الجو الأكاديمي الى الجو العملي اللي هو يقدر يقرأه وهو مستمتع.
نعم.
فالجانب ده جانب واضح في الكتاب من الحاجات المميزة. في نفس الوقت الكتاب ده يصلح ان يكون مرجع لواحد بيعمل ماجستير بيعمل دكتوراه متخصص، لو مسكوا أستاذ في الحضارة مش هيكتب. طبعا الأساتذة الأفاضل اللي قيموا الكتاب كلهم أساتذة في الحضارة وفي التاريخ.
نعم.
وفي العلوم. نعم. الشرعية، يعني متخصصين. فلما بصوا للكتاب لأنه هو كتاب علمي.
نعم.
لأن أنا مراعي في الأصول العلمية في كتابة الكتب، طبعا لعل وجودي في الجامعة في الطب مديني هذا البعد إلى حد. نعم. كبير يعني. فالأصول العلمية لكتابة الكتاب، المراجع، طريقة التوثيق، لعله من الكتب برضو القليلة اللي موجودة اللي موثق فيها كل سطر في الكتاب. يعني ما عنديش معلومة مش قالها جاي منين. كل معلومة مصدرها
دي
راجع.
دي ميزة يا دكتور راغب. يعني أنا ممكن لما شفت كتاب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه العمل جميل، وحركة ممكن برضو أنا كنت، أنت كنت بتتكلم عن الأسلوب السهل المبسط. أنا حتى بنتي النهاردة ولسه بالتحديد بمناسبة هذا الكلام قلت لها عايزك تقرأي قصة التتار. إن هي قرأت قصة وإسلامها المعروضة عندنا في المدارس، طبعا فيها بعض الغبش وأحيانا بيكون فيها بعض الأمور غير المنضبطة والصحيحة، إنما أنا شايف إن حضرتك فعلا وأنت بتكتب بأسلوب بدأ يبقى فيه توثيق تحت للأحاديث، توثيق للمراجع، الأسلوب بسيط قوي يشوفه أي حد. وده اللي هيخليني عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا بقى. قبل ما أعرض أمثلة عن رقي الحضارة الإسلامية، هل حضرتك ترى إن الكتاب ده الغرب يعرف اللي فيه، ولا أنت كاتبه فقط يعني طبقا ان في جائزة او تم الاعلان عن بحوث تتقدم لنيل جائزة فانت قدمته وشاف ان ما يعرفش الكلام ده للمسلمين بحكم ان هم يعني حكموا عليه وحكموا على انتيازه وجودته وفوزه بالمركز الاول؟ هل الغرب يعرف الكلام، يعرف الوجه المشرق للاسلام في هذه الجزئية؟
خليني اقول لك ان انا ممكن اقسم الغرب لقسمين، يعني قسم قليل وهو القسم القارئ للتاريخ الاسلامي من مصادره الصحيحة، ودولت فيهم بعض المستشرقين والعلماء اللي أنصفوا الإسلام حقيقة والمسلمين وكتبوا كتابات كثيرة. ولعل آخر كتاب أصدرته يعني بعد هذا الكتاب، الكتاب ده قبل الأخير، في كتاب لسه مطلعه من حوالي شهر أو شهر ونص.
ما خدتوش أنا ده؟
لا لسه حضرتك ما خدتوش.
طيب
جيبولك إن شاء الله. اسمه وشاهد شاهد من أهلها.
الله.
بجيب شهادات غير المسلمين في حق الإسلام والمسلمين وفي حق الحضارة الإسلامية وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
ده بيبقى أوثق.
كل بقى إيه، هذا الكتاب بيجمع العلماء الإنجليز ماذا قالوا، العلماء الفرنسيين، العلماء الأمريكان، العلماء الهنود، العلماء البلجيكيين، العلماء الأسبان، يعني الإيطاليين، عامل قسم باب لكل مجموعة من المستشرقين والعلماء الغربيين ماذا قالوا في حق الإسلام والمسلمين. هذه شهادات كثيفة وكثيرة، ولعل برضو كتاب شاهد شاهد من أهلها يعتبر من الكتب القليلة جدا جدا اللي موجودة في السوق الموثقة. يعني بتلاقي كتب كتيرة موجودة عن شهادات المنصفين من غير المسلمين لكن دون توثيق، يعني ما تقدرش تتأكد الكلام ده فعلا قال
غير المسلم أو الغربي إن اللي كاتبه متحيز ومقلد
بالضبط. يعني فأنا عايز أقوله لا، عادي المصدر وارجع له. وأنا أثرت في هذا الكتاب إن أنا أكتب الشهادة بدولها عشان إخواننا وأخواتنا اللي في الجاليات المسلمة، اللي عايش مثلا في إيطاليا يرجع للعلماء الإيطاليين.
نعم.
اللي عايش في إنجلترا يرجع للعلماء الإنجليز،
يروح المكتبات يشوف الكلام،
يروح يجيب الكتب الأصلية لهذا الموضوع. وأنا مكتب الرقم الصفحة اللي اتقال فيها الكلام ده هو، ويوريها لأهلهم. لأن أنت لما بتجيب عالم إيطالي مشهور أو عالم إنجليزي مشهور، لما تيجي واحد إنجليزي وتقول له والله برنارد شو قال كذا، هو برنارد شو عنده قيمة كبيرة جدا. لما تيجي للألماني وتقول له جوتا قال كذا، فجوتا عنده حاجة كبيرة قوي. فلما تلاقي فيه شكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكر في الإسلام والحضارة الإسلامية، وهذا الرجل أنا حرصت في هذا الكتاب إن أنا أجيب شهادات الذين لم يسلموا.
نعم.
أنا عندي كتاب تاني إن شاء الله قربت أنزله اسمه عظماء أسلموا، بتكلم فيه على العلماء الغربيين الذين ارتبطوا بالإسلام بعد كده أسلموا.
نعم.
لكن في هذا الكتاب أتكلم على غير المسلمين الذين أنصفوا الحضارة الإسلامية. لكن ده شق، لكن في شق كبير جدا جدا من الغربيين الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الحضارة الإسلامية.
نعم.
ولهذا الشق الأضخم ألف هذا الكتاب. يعني الكتاب ده مش متألف بس للمسلمين. احنا محتاجين المسلمون ان المسلمين يقروا هذا الكتاب عشان يعرفوا تاريخهم ويرفعوا راسهم ويعرفوا انهم ما كانوش عبء على الحضارة الانسانية. بالعكس احنا اسهمنا اسهام مباشر وقوي ومؤثر في مسيرة الانسانية. اخد الكلام ده ارفع به الهمة عند الشباب، الهمة عند الاطفال، الهمة عند الرجال والنساء، الهمة عند العلماء والدعاء، الهمة عند كل مسلم يفتخر ان هو مسلم بهذا الكتاب. وفي نفس الوقت اوجه رسالة للغربيين، اعرفوا أمة الإسلام. أمة الإسلام مش أمة متخلفة ولا أمة إرهابية ولا أمة عنيفة زي ما أنتوا بتقولوا ولا أمة كذا كذا كذا. أدي أمة الإسلام بوصفها الصحيح، خير أمة أخرجت الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده ليه تطبيقات واقعية حقيقية في حياة الإنسانية كلها. في هذا الكتاب أعتقد برضو من الأسباب التي جعلت هذا الكتاب يتقدم على غيره في المسابقة إن هذا الكتاب يخاطب المسلمين وغير المسلمين. يعني هذا الكتاب الموضوعات اللي فيه كلها صيغة بطريقة يقبلها عقل غير المسلم. يعني مش يقول والله ده كلام دجل وشعوذة وكلام غير منافي، لا لا، كل الكلام حتى الكلام في العقيدة والأخلاق مؤيد بالأدلة العقلية، الأدلة اللي يقدر العقل يستوعبها والفهم يقبلها، بحيث ان هو لما يرى الكتاب يقول سبحان الله ايه هذا الإنجاز الضخم في كل مجالات الحياة. انا اطمع الحقيقة ان هذا الكتاب، وانا مجرد سبحان الله ما الجائزة يعني اعلنت انا جالي عرض من اخوة واخوات في فرنسا لترجمة الكتاب للغة الفرنسية، جالي عرض من ماليزيا لترجمة الكتاب الى اللغة الصينية والروسية والهندية والماليزية، عرض لترجمة الكتاب للغة اليابانية، يعني ما شاء الله. وطبعا اتمنى
ده عرض من مسلمين،
عروض من مسلمين في اماكن مختلفة عايزين ينقلوا هذا العلم الى بلادهم
والى ومن قناة الناس. احنا نتمنى ان يكون في تكثيف لمثل هذه الترجمة، لان الحقيقة عايز اسألك سؤال له شقين. الشق الاولاني يمكن يبتدي حاجة بتقول انا باخاطب به غير المسلمين بالدرجة الاولى، ده التارجت. انما انا قد ارى بعض المسلمين يا دكتور راغب
ما يعرفوا،
وصل عندهم من الجهل ان ما يعرفش اي حاجة
صحيح.
التاريخ يعني ممكن حتى هو نفسه مش الغرب اللي يقول انت مش منصف، ده ممكن يكون مسلم واسمه من اوله لاخره اسلام واسماء الله الحسنى كمان يعني ما عبد منها، وعلى الرغم ذلك ممكن يبقى مستنكر قوي لانه حاسس بحالة استنكار لما هو اسلامي وشايف ان هو مشدود دايما لانبهاره بحضارة الغرب. يعني فهل حضرتك بتشوف بالمناسبة قبل ما نرجع على الامثلة اللي توضح من الكتاب رقي هذه الحضارة، شايف ان مادة التاريخ فيها قصور التي تدرس عندنا على مدار السنوات التعليمية حتى في الجامعات في الاقسام المتخصصة، فيها قصور في هذا الامر ولا بتعرض عرض مش كويس؟
خلينا لك يعني خلينا نكون برضو صريح، لان احنا اذا كنا عايزين نصلح فلازم نكون صرحاء.
طبعا
مناهج التربية للأسف الشديد الجزء التاريخي منها على وجه الخصوص مصاغ بشكل غير مناسب بالمرة في كتبنا الدراسية، سواء في مراحل الابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، أو سواء في المراحل الجامعية حتى في الكليات المتخصصة. والكلام ده مش على مستوى مصر فقط، على مستوى العالم الإسلامي بكامله
كله.
هذه المناهج للأسف الشديد كتبت أو كثير منها كتب في زمان الاحتلال، يعني كتب المناهج التربوية التاريخية في زمن قديم جدا، الانجليز والفرنسيين وغيرهم لما دخلوا وزارات التربية والتعليم والاعلام وغيره، يعني حرفوا كثير وانتقوا كثير وخدوا بعض المصريين او كثير من المصريين النابغين والنابهين وعلموهم في الجامعات الغربية، ورجعوا هؤلاء بفكر غربي. خلي بالك الفكر الغربي ساعتها ما كانش فكر محايد، فكر محتل. يعني تتكلم على دول زي انجلترا وفرنسا على وجه الخصوص محتلين العالم الاسلامي كله، فمش هياخد يدرس عندك ان احنا ظالمين وان احنا قاهرين وان احنا خدنا وان احنا معتدين، لا، بيدرس له من وجهه نظر الغربيين الحضاره الغربيه والسمات الغربيه وتقدم الغربيين وهو الحاله المترديه اللي فيها العالم الاسلامي. ورجعت الناس ديت للاسف الشديد بهذا التغريب، هذه الفرنسة او هذه الامركة او حسب المكان اللي راحوا
فيه،
بيرجع يصوغ مناهج التربية والتعليم الا ما رحم الله في المناهج الاسلامية الموجودة عندنا. فنتج عن كده اولا ان التزوير شديد جدا في بعض الحقائق الاسلامية، بيطلع لك شخصيات كثيرة جدا على ان هي شخصيات عظيمة في تاريخ الاسلام وهي شخصيات يعني غير سوية، والعكس يعني يقدح في شخصيات إسلامية عظيمة جدا. حاجة خطيرة جدا عملها انه اغفل تماما هذا الجانب الذي نتكلم عنه في الكتاب اللي هو جانب الحضارة الاسلامية. كل كلامه كلام سياسي أثر. وعسكري فقط. مؤامرات ومكائد وخلفاء بيعيشوا حياة الرقص وحياة الخمر وحياة التآمر على الحكم ولم يتكلم على اسهامات المسلمين في علوم الانسان بشكل عام واسهامات المسلمين في بناء الانسان واسهامات المسلمين في بناء الاخلاق وماذا قدم سن العالم على مدار قرون متتالية
بكل هذا في شتى نواحي المجالات.
وبعدين حصر الاسلام التاريخ في نقاط معينة لدرجة ان انا
طب انا بس في واحد مهم عايز يسألك على حاجة بخصوص الكتاب معانا على الهاتف مش عايز اقطع. السلام عليكم استاذ عبد الله. السلام عليكم. الو.
ايوه
السلام عليكم يا سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بيك.
اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل سؤالك.
لا والله يا فندم احنا مش بنسأل سؤال احنا بس يعني كنا عاوزين نعرف الكتب بتاعت الدكتور راغب نجيبها من اي مكتبة.
طب الاصدار بتاع ماذا قدم المسلمون للعالم يا دكتور؟
هو الكتب انا عندي اكثر من دار يعني لعل الكتاب ده من دار اقرا.
نعم.
والكتب الثانيه يعني في نهضه مصر وفي شركات اخرى. نعم. لكن هو الكتب بشكل عام موجوده في المكتبات الكبرى العامه.
نعم.
وزي يعني اي
زي السلفيه زي
يعني المكتبات الكبيره في الازهر هتلاقي الكتب موجوده. نعم. في
حضرتك هذا الكتاب ماذا قدم المسلمون العالم يا استاذ عبد الله موجود في مؤسسة اقرأ او دار اقرأ للنشر اللي هي طبعة هذا الكتاب لو حضرتك تحب تروح تشتريه. معانا الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
ازاي حضرتك؟
يا مرحبا يا مرحبا
كده. الدنيا يرضى عنك.
اهلا وسهلا دكتور عمر. ازاي حضرتك؟
حياك الله دكتور راغب. بارك الله فيك.
الله يكرمك.
خالد اكرمك
الله. يخليك ويرضى عنك.
اشتقنا لرؤيتك.
الله يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب ويجزيكم عند الخير ونهنئ انفسنا بما حصلت عليه دكتور.
الله يكرمك جزاك الله خير.
اشكرك على هذا التقدير من الدوله. شكر الله لها لتقديرها لعلمائها ولابنائها. هذا الشيء يعني يثلج صدورنا ويشرح الصدور وصدر كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله كل خير. ربنا يرضى عنك
دكتور. في البدايه بس احب ان اعزي الاخ الكريم الشيخ مصطفى الازهري في وفاه كلمته البقاء لله وربنا يرحم جميع أمواته.
أمين إن شاء الله. أمين.
ودكتور راغب حقيقة جزاك الله عنا كل خير فيما صنعت في هذا البحث الفريد وهذا الكتاب المتميز.
الله يكرمك.
يعني قد تكون شهادتي مجروحة بأنك تعلم كم أحبك في الله.
الله يكرمك. أحبك الله تحت له.
ولكن يعني أنا لا أمدح ولكن أصف.
دكتور عمر نريد نسألك سؤال.
نعم.
حضرتك شايف ان احنا عندنا تقصير من جانب الدعاء في الحديث عن التاريخ؟
والله انا ارى ان بارك الله فيك الحقيقة قد نقصر كثيرا في اننا لا نجلي وجه التاريخ الاسلامي لابنائنا ولمريدينا في المساجد وفي الفضائيات لان البعض منا قد لا يعشق التاريخ او قد لا يدقق او يحقق في التاريخ.
نعم.
ولعل السبق الذي صنعه الاخ الحبيب والعزيز الغالي الدكتور راغب السرجاني انه دخل ليس بمبضع الجراح ولكن دخل بمبضع المحقق والمؤرخ الذي لا يرصد فقط ما رآه عبر صفحات التاريخ بل يكتب يعني قلمه بمداد عقيدته الصافية وغيرته على الاسلام وعلى الدين فرصد الحقائق بصدق واضاف اليها بعدا اخر وهو فهمه كداعية مخلص الى الله سبحانه وتعالى في حقيقة اسهامات هذه الحضارة العظيمة في التاريخ.
نعم.
ولكن كما وضح الدكتور راغب ان اخواننا في الانسانية في الغرب الا من رحم ربي الا القلة يعني عندهم كلل في النظر وقد يكون خلل في الفكر او عمى في البصيرة او جهود للحقائق.
نعم.
وهم دائما لا يحبون ان يكون غيرهم افضل منهم وقد شارك الطابور الخامس الذي ذكره الدكتور راغب في الذين تفرنسوا او تعمركوا او تغربوا وما صنعه اللورد كرومر في عندما اتى بهذا القس دانلوب الذي وضع المناهج والى الان تدرس هذه المناهج ليس في مصر وحدها كما ذكر الدكتور وانما في العالم العربي كله للاسف الشديد فحقيقة الأمر نحن بدلا من أن نهاجم هؤلاء نحن كما فعل الدكتور راغب يعني أن نجلي وجه الحقيقة في عظمة تاريخ الإسلام وحضارة الإسلام. لكن شدني في الكتاب وكله يشد الحقيقة كله يجذب يعني وأنا يعني يستمتع الإنسان منذ أن يمسك من أول صفحة لا يستطيع أن يترك الكتاب إلا وقد انتهى من الجزئين ليعيده مرة أخرى لأنه الكتاب لا يقرأ مرة واحدة وإنما يصير مرجع يعني للقراءة المستمرة.
طب وصيت حضرتك لشبابنا يا دكتور يعني يتحركوا إزاي علشان يعتزوا بهذا الدين وهذه الحضارة الإسلامية التي غمرت العالم كله بأضوائها وأنوارها يعني؟
والله خارج ابني هو الحقيقة أن في عزوف من أبنائنا على مسألة القراءة عامة.
نعم.
ناهيك عن التاريخ. لأن مدرس التاريخ يعني درس التاريخ لأبنائنا كما درس بعض مدرس الدول العربية قواعد النحو الصماء دون تطبيقات فخرج الولد يكره اللغة ويكره التاريخ.
نعم.
فأنا أدعو يعني كل أبنائنا من جيل الصحوة وبناتنا التي نعدهن أن يكون رائدات للعمل الإسلامي بفضل الله في كل بقاع المعمورة أن يعني يفتحوا كتب التاريخ الموثقة والمحققة.
نعم.
وأن يعني يستشعروا العزة في هذا التاريخ المضي. ولعل ما لم يعني ما يحبب أبناءنا وبناتنا في التاريخ ما عرضه الدكتور راغب الحقيقة بهرني في الباب السابع من الكتاب ويتحدث عن الجمال في الحضارة الإسلامية.
جمال نعم الله.
هذا الحقيقة منحة يعني لم نره من قبل. تكلم عن الفنون وعن جماليات البيئة وعن المدائن النافورات وذكرني بالأسود الاثنى عشر الموجودة في قصر الحمراء في غرناطة وقد ذهبت إلى هناك وعملت برنامج تلفزيوني ربما يعرض قريبا إن شاء الله ولما لعب الأسبان في هذه الساعة الاثنى عشر أسدا كان كل واحد يزأر عند مرور ساعة من الزمن فلما أراد الأسبان يستجد وجه الحقيقة كيف تعمل هذه الساعة المائية العجيبة فلما لعبوا في البنية الأساسية للساعة خربوها.
وهي
معطلة إلى الآن للأسف.
المفسدون يعني في الأرض
يستكشفوا ما بهروا به فلم يصلوا إلى سبر غوره وللأسف ولم يستطيعوا الوصول إليه. لما تحدث الدكتور عن الجمال الظاهري في الاغتسال وفي سنن الفطرة وتكلم عن يعني جمال الألقاب في ألقاب المسلمين وجمال أسماء الكتب والله حقيقة باب مبهر يعني دكتور راغب لا يعني لا أملك إلا أن أقول لك جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا
والله شهادة كبيرة أوي
من هذا الخير دائما
الله يكرمك جزاك الله كل خير شهادة نعتز بها دكتور عمر
كان معنا على الهاتف الدكتور عمر عبد الكافي أستاذنا وشيخنا ومعنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
أخي هاني أهلا وسهلا
أهلا بيك يا شيخنا
تفضل
أنا أحب أحييك وأحبك في الله
أحبك
والدكتور راغب أهنيه وأحبه في الله أيضا
الله يكرمك
لو تسمحوا لي في اقتراح بس حضرتك لو تسمعوا مني
تفضل
حضرتك أنا يعني بفكر في لو حد فاضل زي الدكتور راغب ومجموعة من علماء المسلمين يتبنى فكرة إنه حد يبحث في موضوع الجمال التشريعي في الإسلام وكفى بالإسلام نعمة ولو يعني ما معنى ولو لم يكن الإسلام دينا فلنفترض ان ندي مثال واحد عليك على ايه موضوع ان موضوع الاباحيه في الدول الغربيه وكده موضوع الشهوه والجنس وما شابه كويس فدي غريزه هم بيعتبروا انها حاجه مطلقه ما فيش حد يكبتها طيب هم بيعتبروا على الناس يقولك المراه تبقى عاريه او سيبوها تمشي سافره ويعتبروا على الراجل لو نظر المراه يقولك المفروض ان هو ايه يمسك اعصابه وهكذا في حين هو اباح الغريزه وهو عارف ان هو في الانسان وفي الحيوان انه بيحصل ايه الإنسان الرجل هو اللي بينزل المرأة دايما إذن لماذا الحجاب يعني يحصل موضوع تتبع الحجاب لأنه الرجل هو اللي بينزل المرأة مش المرأة هي تنزل الرجل الحاجة التانية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا شاءكم من ترضون دينه الحاجة التانية إنه يعني ما معناه بيسر الزواج الرجل بينزل في الشارع مش لاقي كل النساء لابسة الحجاب فمش هينزل لواحدة تغريه وفي نفس الوقت الزواج ميسر وبدري بيبقى سن صغير وهكذا يعني لماذا الإسلام بعنوان لماذا
وصلت
الإسلام.
فكرتك أستاذ جميلة جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك دكتور راغب يمكن عايز اخد مثال سريع كده يعني توضح لنا فيه من خلال الكتاب رقي الحضارة الإسلامية للي بيسمعونا والولادنا من الشباب عشان يشعروا بقيمة الاعتزاز والفخر للانتساب لهذا الدين.
هو الحقيقة أنا يعني أنا لما تقول لي مثال أنا شيء محير جدا.
من أخصب تحير.
جدا لأن هو طبعا أنا في الكتاب اجتهدت أن أنا أختصر.
نعم.
يعني هو الكتاب طلع في 850 صفحة.
ده مختصر.
مختصر جدا. المفروض يطلع في 80,000 صفحة مش هقولك 8,000.
احنا يمكن في زمن التيكاوي 4 صفحات.
لا.
حاجة سريعة أوي.
لأن أنا يعني من كل القصص الكثيرة والأمثلة المبهرة بأخذ مثل أو اثنين أو ثلاثة. يعني من الحاجات اللطيفة إن المسلمين في التاريخ بتاعهم في الحضارة بيهتموا بالتفاصيل.
نعم.
يعني مش إجمالا كده خليك كويس وخليك شاطر وخليك مؤدب وخليك التفاصيل الدقيقة.
نعم.
من الحاجات مثلا اللي لفتت نظري وكنت لسه أدار فيها قبل ما أخش البلاتو الحزبة نظام الحزبة. الحزبة ده نظام اخترعه المسلمين عشان يضبطوا الأخلاق العامة في الشارع المسلم. يعني ناس مش الشرطة هم ناس بيساعدوا الشرطة
زي
بتوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر بيمشوا في الشارع يلاحظوا الأداب العامة في أداب لا تؤخذ عليها الشرطة لكن لا يصح للمسلم أن يفعلها وفي أداب ممكن تضر المسلمين لو ما اتبعتش فعلى سبيل المثال وألفوا في كده كتب على فكرة كتب جميلة جدا جدا راقية جدا تستمتع لما تقراها من ضمن الحاجات مثلا الحزبة على الخبازين الحاجات كنت لسه أقرأ فيها قبل ما أخش يعني الناس بيعملوا عيش بيعملوا خبز فيقول إيه إن لابد إن هذا اللي بيعمل خبز يكون أولا حالق شعر إيده لحد الكوع ليه عشان ما يقعش شعره في الخبز اللي هو بيعمله ويكون لابس كم مقفول من هنا مصمت يعني محكم عشان العرق اللي بيجي من دراعه ما يتسقطش نقطه جوه الخبز
الله
الناس اللي بتوع الحزبه ماشيين يبصوا على الكلام ده لو في واحد خباز مش حالق بيعاقبوه لو واحد خباز مش لابس كده بيعاقبوه
كان لجنة الصحة وزارة الصحة
يكون رابط على قرطه عشان العرق ما ينزلش من قرطه اللي هي بتاعت لعبة التنس دي يكون حاططها على قرطه عشان ما يقعش في البتاع يكون لابس ماسك يعني
قناع
عشان ما يعطس لو عطس ما ينزلش الرذاذ في الخبز اللي بيعمله الكلام ده بتتكلم على القرن الرابع والخامس الهجري يعني من 1000 سنة فاتت بتتكلم على بيمشوا في الشوارع يوزنوا العيش تخيل في الوقت ده العيش مسعر فالرغيف وزنه كذا جرام ما ينفعش يكون أقل وما ينفعش يكون أكتر
فأنت بيوزن
أو أكتر خير وبركة بس هو إيه بيوزن الرغيف في حملات فجائية على كل الأسواق عشان يراعي إن كل واحد ياخد الحق بتاعه المكان اللي بيعمل فيه الخبز لازم يكون في فتحات تهوية جيدة للدخان عشان ما يتكسفش ويأثر على العيش المنتج يعني أنا تفاصيل مبهرة حقيقة في هذا الجانب اللي بيراعي فيه صحة الناس بيراعي فيه حق الناس بيراعي فيه النظافة بيراعي فيه وصول المنتج إلى أصحابه وبسلاسة وبشياكة وبطريقة عرض ده جانب إيه بقى حزبة بيمشوا بيراعوا ازاي الانسان بيعامل الحيوان بتاعه تخيل لو شاف واحد بيضرب جمل بتاعه ولا بيضرب الحمار بتاعه
ده بشوفه دلوقتي في امريكا
ده هذا يحاسب عليه القانون
يعني انا في امريكا كنت بشوف دلوقتي وبرنامج كان في حاجة خاصة عن كوكب الحيوانات او ما شابه ذلك انيمال بلانت او كده انه لو الكلب جوعه وحد من الجيران بلغ تيجي الشرطة على طول الخاصة بالحيوانات دي وتعمله محضر وتاخد منه الكلب
يعني انا والله انا شفت حتى في الحضارة الإسلامية نظام الأوقاف يعني حاجة مبهرة وده اختراع إسلامي صرف يعني ما فيش حضارة في الدنيا تعرف حاجة اسمها الأوقاف دي ده اختراع إسلامي صرف والأوقاف دي من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تطورت على مر العصور لحد ما ابتكرت يعني أوقاف أنا شفت تعليقات الغربيين عليها قالوا حضارة أنتجت مثل هذه الأوقاف حضارة يجب أن تحترم ما على سبيل المثال أوقاف الأواني المكسورة إيه أوقاف الأواني أوقاف لطيف جدا يقول لك إن أنا الخادم أو الغلام الطفل
راح يشتري حاجة
في طبق فخار هو ماشي تكعبل فتكسر فخايف يرجع لصاحبه
عشان سيده
أو خايف يرجع لأبوه من غير الوقف فيعمل إيه يروح لمحل معين أهل الخير عملوه فعملوا فيه أوقاف إن هذا المكان يدي لك ثمن الحاجة اللي اتكسرت تروح تشتري زيها ترجع لصاحبك أو لأبوك بنفس الإناء رفقا بهذا الغلام الصغير ما يضربش عشان كسر. صلاح الدين كان عامل وقف جواميس عشان الستات الفقراء يروحوا ياخدوا لبن يرضعوا ابنائهم اللي ما قدروش يجيبوا لبن فيجيبوا لبن من هذه الاوقاف.
الله اكبر.
الناس عاملين اوقاف لرعايه المريض النفسيه, وقف غريب جدا من الطف الاوقاف في التاريخ الاسلامي. اتنين يقفوا, واحد مأجر اتنين بيديهم راتب انهم يقفوا جنب المريض من غير ما يشعر في مستشفيات, من غير ما يشعر ويقعدوا يقولوا ده احنا سمعنا الدكتور بيقول ما شاء الله ان صحته بتتقدم و و عشان نفسيته ترتفع.
نعم.
عشان يقدر يخف بعد كده, انهم عارفين ان البعد النفسي مهم. بيساعد المريض ان هو يخف.
كان في حاجه خاصه بالمسنين يعني يا دكتور راغب؟
المسنين كان عندنا رعايه كامله للمسنين في انا مش هقول لك مسنين, عندنا مش بس دور رعايه المسنين, دور رعايه البهائم اللي كبرت, البهائم المسنه يعني بتكلم على الحصان المسن والحمار المسن, بدل ما صاحبه مش عارف يتصرف فيه. في ناس من اهل الخير عملوا اماكن لاستقبال هذه الحيوانات وتاكلها ويعيشوا لحد ما يموتوا دون إذاء.
نعم.
يعني فعلا انا منبهر يعني
بحضرتك. مثال غير منفيد, احنا بس معانا ريبورت صغير كده وتقرير نشوفه ونرجع لحضرتك تاني. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جموعي دعاتي ومشايخي ومفكري قناة الناس والعاملين فيها جميعا, نتقدم بالتهنئة إلى الأخ الكريم العزيز الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية في بحث بعنوان ماذا قدم المسلمون للعالم. هنيئا بهذا الأخ الكريم الذي حصل على هذه الجائزة, وهي جائزة لنا جميعا, فنحن نعتز بإسلامنا وديننا, وإسلامنا قدم للدنيا كثيرا من الخيرات وكثيرا من الإنجازات, وأسس المسلمون للعالم أسسا وقاعدوا قواعد لكل العلوم والمعارف. فأن يأتي واحد من إخواننا وأعزائنا ليقدم صورة عما قدمه المسلمون للعالم ويفوز بجائزة عالمية كهذه, هذا شيء نعتز به ونفخر, ونعتبر هذا تكريما لا لشخص الدكتور راغب السرجاني, وإنما لتكريم كل دعاة الإسلام ودعاة المسلمين الذين يفخرون بأن يكون من بينهم هذا العلم وهذا الأخ الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في أمثاله, وننتظر منه المزيد والمزيد من مثل هذه الأبحاث لخدمة الإسلام والمسلمين. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله عنا خيرا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, فخالص التهنئة الأخ الدكتور راغب السرجاني على فوزه بجائزة مبارك للدراسات الإسلامية. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهده وجهاده لمزيد من العطاء في خدمة تاريخ أمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدم بخالص الحب والتقدير والتهنئة لأخي وحبيبي الدكتور راغب السرجاني على حصوله للمركز الأول في جائزة مبارك للدراسات الإسلامية, وأسأل الله له مزيدا من التقدم والرقي والازدهار في شتى مناحي حياته. الله عز وجل أسأل كما رزقه جائزة كبرى في الدنيا أن ينعم عليه وأن يمن عليه بالجائزة الكبرى يوم القيامة, وأن يكون من أهل الفردوس الأعلى في جنة الله عز وجل, واجعلنا جميعا معه.
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا الحقيقة بعد تهنئة بعض مشايخنا للدكتور راغب السرجاني. دكتور راغب, يمكن عايزين نقول انت شايف ان الكتاب قدم لنا الحضارة الإسلامية من حيث جميع إسهاماتها, ولا دايما كل واحد بيقول بعد ما بيخلص الكتاب لو زودت شوية, لو عملت حاجة, لو كنت شلت دي, هل شايف في جهود أخرى, ولا بتعتقد انك انت في هذا البحث يمكن وضعت ايدك على النقاط الرئيسية المهمة جدا اللي احنا محتاجين نعرفها عن وجه الحضارة الإسلامية؟
هو اقول لك على يعني حاجة حقيقية حصلت بعد ما قدمت كتاب للمطبعة. فكرت كذا مرة اسحبه لان كل شوية يخطر في بالك حاجة جديدة واسهام جديد وفي ابواب محتاجة تتكتب فيها كتب. انا بعتبر هذا الكتاب مجرد اذن كشرة بتغطي الحضارة الاسلامية لكن ما دورناش في الكنز لسه. يعني احنا اكتشفنا ان في كنز ضخم جدا اسمه كنز الحضارة الاسلامية واسهامات المسلمين. قدمت في كل مش هقول لك فصل ولا باب في كل مبحث في كل مطلب يعني في كل كام سطر معلومة. هذه المعلومة والله العظيم ثلاثة بلا أي مبالغة تحتاج إلى كتب. المعلومة اللي اتفردت في الكتاب في 4-5 سطور تحتاج إلى كتاب. يعني ممكن تلاقي حق الخدم في الإسلام مثلا معمول في نص صفحة وحق الخدم نعرف نألف عليه كتاب كامل. حق المرأة 20-30 كتاب. حق الطفل 20-30 كتاب. القاضي ومسؤوليات القاضي والتقاضي عند القضاء. نظام موضوع الجمال اللي كان بيتكلم فيه دكتور عمر عبد الكافي ليه ابعاد ضخمه جدا. انا واخد قشور من كل بستان زهره.
هل كان الزراعه والصناعه والتجاره ليهم
ليهم طبعا سمات. والتجاره على سبيل المثال من الحاجات اللي سقطت من الكتاب
والله.
واللي انا فعلا كنت حريص ان اسحب الكتاب تاني لكن قلت لو انا هقعد اراجع كل جزئيه لا يمكن كده ده هيطلع.
طب هل الموضوع كبير انك انت لو حبيت تعمل طبعه ثانيه تضيف لها مثلا حاجه عن التجاره؟
هو محتاج الحقيقه جزء ثالث ورابع وخامس وسادس. يعني هو محتاج ان هو يخش في مشروع كبير وهذا المشروع محتاج الحقيقه ان الدوله تتبناه. مشروع الحضاره الاسلاميه واخراجها للعالم لان ده لا يمكن يكون جهد فرد او جهد مؤسسه محدوده لكن ده محتاج يكون جهد دوله.
ده هيقودني الجمله اللي بتقولها دي مهمه لازم اتوقف عندها الحقيقه. فكره ان احنا بننفق كثيرا على اننا نحدث الناس بما لا يفهمون ولا يعرفون ولا يحبون. طب ايه المانع ان احنا النهاردة من خلال الحركة الدعم اللي بتقوله ده يعني نقدر نشوف افضل وسيلة الناس دي تعرف حضارتنا؟ هل ده او حضرتك شايف ان دي وسيلة مهمة جدا نقدر نغزو قلوب الغرب بهدوء ببساطة بدون تشنج وانفعال من خلال توصيل لهم معلومات الموثقة دي ومترجمة بلغتهم؟
هو بص انا يعني كيف تصل بهذه المعلومة الى الغير الى الغرب الى الشرق الى المسلمين؟ عندنا وسائل كثيرة جدا. اهم شيء زي ما دايما بتكلم مع اخواننا الباحثين والفريق اللي ممكن يعني الفريق اللي بيساعدني في مثل هذا العمل من الطلبة والدارسين ان احنا بنعمل ما يسمى بالصلصال. يعني احنا بنعمل شيء علمي معين مثبت بحقائق علمية وبأدلة ثم كيف تخرج هذا الشيء السلطال ده كيف تشكله؟ عندك 10,000 وسيلة. اعمله في شكل كتاب، اعمله في شكل محاضرة صوتية، اعمله في شكل فضائيات، اعمله في شكل موقع انترنت، اعمله في شكل مناظرة ومحاضرة، في شكل مؤتمر،
رسائل
دورية، في شكل رسائل، في شكل SMS. يعني ابسط الاشياء واكبر الاشياء ومعاهد علمية ودراسات على كل الصور. انا محتاج اخاطب كل العالم بهذه المعلومات في اكثر من صورة. على سبيل المثال الكتاب ده خرج ككتاب لكن برضو نفس هذا الموضوع اتكلمت عليه في الموقع بتاعي في قصة الاسلام islamstory.com. هذا الموقع ولعلنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن هذا الموقع. هذا الموقع بيتكلم على الحضارة الاسلامية وعلى التاريخ الاسلامي وعلى اعلام المسلمين. وهذا الموقع الان باللغه العربيه واللغه الانجليزيه وجاري ترجمته لعده لغات عالميه ان شاء الله رب العالمين. هذه وسيله من وسائل التواصل مع غير المسلمين ومع المسلمين. في ناس ما تقدرش تستعمل الانترنت وملهاش طقطان على استعماله بتقرا، وفي ناس ما بتحبش تقرا بتحب تتفرج، وفي ناس بتحب تسمع في السياره، وفي ناس بتحب تسمع وبتشتغل. وانا لازم اشوف شرائح المجتمع كله، مجتمع
المسلم كل شريحة اللي يناسبها،
كل شريحة ما يناسبها بالظبط. يبقى ده مش جهد فرد، ما ينفعش فرد يعمل ده كله. انا محتاج مؤسسات ومحتاج دول تتبنى هذا المشروع الناجح جدا، مشروع الحضارة الإسلامية، مشروع الإسلام. وزي ما كان الأخ الفاضل اللي طرح الأستاذ هاني اللي طرح في مداخلة إن أنا جمال الإسلام أو تشريع. إقناع الإسلام أو حكمة الإسلام في التشريع. إن أنا هذه التشريعات كلها حكيمة وكلها بليغة. وهذا تنزيل رب العالمين سبحانه وتعالى.
أقدمها ونترجمها
وأدي أمثلة الناس إن أفضل شيء حقيقة للإنسانية ما اختاره الله عز وجل للإنسان. ما اختاره للمسلمين وغير المسلمين هو ده التشريع اللي ربنا نزله حكمة منه، حكمة بالغة لصلاح الدنيا وصلاح المسلمين والمؤمنين في الآخرة.
يمكن حضرتك كنت بتكتب الكتاب أكيد حضرتك أمثلة عن، شوف احنا يمكن دلوقتي مش بننبهر، ده احنا بندوب في حضارة الغرب. يعني لو لقينا حتة سماعة مكتوب عليها Made in Japan يقول لك ما فيش غير كده.
صحيح.
نظرا لانه شايفين التفوق الكاسح الحقيقة للغرب الان على المسلمين. اكيد وانت بتكتب الكتاب يا دكتور راغب حضرك امثلة في وقت من الاوقات تفوقت فيه المدن الاسلامية على مثيلتها من الدول الاوروبية. كان في ايه؟ يعني عايزين مثال صناعي زراعي تجاري علمي.
اقول لك يعني خلينا ناخد مثال معين. يعني المدن الاسلامية كانت المدن رقم واحد في الدنيا. الفجوة اللي كانت بين المدن الإسلامية وبين المدن الأوروبية عدة قرون، بتتكلم على فجوة 500-600-700 سنة، بمعنى أن المسلمين متقدمين جدا جدا المدن الإسلامية، بتتكلم على قرطبة، بتتكلم على بغداد، بتتكلم على القاهرة، على دمشق، على صنعاء، على فاس، على القيروان. صعب نحصر المدن سمرقند، بخارة، صعب نحصر المدن الإسلامية المتقدمة على مستوى العالم. لكن خليني أخذ لك مثال، نبص بصة كده على قرطبة على سبيل المثال.
طبعا عايز اخد المثال الجميل ده، بس هنروح لتهنئة اخرى ونرجع لحضرتك
ان شاء الله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسعدني ويثلج صدري ان اقدم هذه التهنئة إلى صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني لحصوله على جائزة مبارك للعلوم الإسلامية. والحقيقة أن الدكتور راغب يعني شرفت به العلوم الإسلامية بهذه الموسوعة وبغيرها من كتاباته التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب بها إحياء لجانب من تاريخ الأمة الإسلامية. الدكتور بارع في الكتابة في هذا الجانب، وله تحليلاته وله لمساته على هذا التاريخ. أسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يبارك فيه وفي موسوعته، وأن يكتب لهذه الموسوعة ذيوعا وانتشارا، ولكافة كتبه التي ألفها، حتى نستطيع أن نوقظ روح الأمة، حتى نستطيع أن نوقظ روح الأمة مرة أخرى إلى أيام مجدها الأسيل وعزها، الذي نسأل الله تعالى أن يعود على أيدي علماء الإسلام وكتابه وأبنائه. مبارك يا دكتور راغب، مبارك جائزة مبارك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول مبارك للدكتور راغب السرجاني على أولا كتابه الذي كتبه نافع للمسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى، ماذا قدم المسلمون للعالم. وفعلا نحن نطالب المسلمين بأن يقدموا للعالم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهنئ الدكتور راغب السرجاني بحصوله على جائزة مبارك للدراسات الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى له المزيد في المستقبل إن شاء الله عز وجل. ونهنئ الأمة الإسلامية كلها بأمثال الدكتور راغب من الباحثين الجادين في تاريخ الأمة الإسلامية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من كل قلبي بهني أخويا وحبيبي دكتور راغب السرجاني على هذه الجائزة المباركة، اللي بقول له دكتور راغب حقيقة أنت تستاهل أكتر من كده، وربنا يبارك في خطواتك وفي دعوتك الجميلة. احترم فيك احترامك الشديد جدا لعقلية المسلمين في كل مكان، احترامك لعقول البشر ووصول دعوتك المباركة لهؤلاء الناس بالشكل الجميل وبالشكل الراقي اللي بتقدمه. يعني الحقيقة بحييك على جهدك العظيم جدا في مجال التاريخ الإسلامي وماذا قدم المسلمون للعالم. حقيقي ربنا يكرمك وينفع بيك، وبقول لك إلى الأمام دائما، وجايزة اللي انت حصلت عليها. أنا عايز أقول لك يا دكتور راغب دي شرف لينا كلنا، كأننا كلنا كدعاء حصلنا على هذه الجائزة، وانت تستحق أكتر من من كده، لان فعلا انا من الناس اللي يعني بحب فيك يعني احترامك للعلم وتقديرك لاخوانك وحبك لاخوانك واحترامك لعقول المسلمين في كل مكان، ودعوتك الراقيه اللي بتقدمها ربنا يكرمك وينفع بيك المسلمين يا رب العالمين. وحقيقي انا سعيد جدا، وانا اعتقد ان سعادتي بالجائزه اللي انت حصلت عليها ديت ما تقلش عن سعادتك انت بهذه الجائزه، لان فعلا حاسس كاني انا اللي حصلت عليها وكان كل مسلم حصل على هذه الجائزه، ودي شرف لينا كلنا. دكتور راغب ربنا ينفع بيك ويحفظك والى الامام، وربنا ينفع بيك وكل اخوان الدعاء، بحبك في الله وربنا يبارك فيك، والف مليون مبروك وربنا ينفع بيك ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. هي المهنئون كثر لكن يعني ما عندناش وقت عشان البرنامج. هناخد مثال قرطبة، حضرتك من قبل التهنئة قلنا حضرتك تدينا مثال عن مدينة ارتقت وتقدمت على النماذج الأوروبية في وقتها.
أنا قبل ما أتكلم على قرطبة بسرعة كده برضو، أنا أشكر كل العلماء والأساتذة وأساتذتي ومشايخي الحقيقة اللي تقدموا بالتهنئة، وده شرف كبير ليا. لا أقول يوازي الجائزة بل يفوق، يعني لأن طبعا تقدير العلماء ويعني روح الحب والألفة هذه يعني فعلا يعني ديت ان شاء الله علامه على اننا على اول الطريق، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوصلنا لخير الامه الاسلاميه.
امين.
قرطبه مثال مبهر. قرطبه انا بكلمك على قرطبه ناخد عليها لقطه كده في سنه 350، يعني من 1000 سنه.
قرطبه اللي هي ايه دلوقتي يا دكتور؟ قرطبه
هي قرطبه اسمها قرطبه
لا في مكانها
في اسبانيا. في اسبانيا. طبعا اسبانيا كلها كانت الاندلس، بس يعني نقض الله مش هفعل راحت اسبانيا او راحت الاندلس بكل ما فيها من حضاره للمسلمين. قرطبه سنه 350 كان بيسموها جوهره العالم، يقصدها العالم كله لرؤيه العجائب. ديت مدينه اعجب مدينه في الدنيا، ارقى مدينه في الدنيا. قرطبه في الوقت اللي ما كانت اوروبا كلها ما فيهاش مستشفى واحده ولا مستشفى بعد 600 سنة من التاريخ اللي بكلمك عليه ده، قرطبة بس كان فيها 50 مستشفى. ما بتكلمش على الأندلس، ما بتكلمش على الدولة، على المدينة.
المدينة دي فقط.
المدينة بس فيها 50 مستشفى. 50 مستشفى في مدينة واحدة. تتكلم عن مدينة خرافية. المدينة دي كانت تاني مدينة في العالم من ناحية تعداد السكان. كان فيها نص مليون مسلم وغير مسلمين كانوا عايشين في نفس المدينة. المدينة رقم واحد في العالم كانت بغداد 3 مليون.
نعم.
والمدينة الثانية قرطبة 500,000، والمدينة الثالثة إشبيلية المسلمة 400,000. دي أكبر مدن في الدنيا. نعم. وأعظم مدن في الدنيا. قرطبة كان فيها مكتبتين، مكتبة قرطبة ومكتبة الأموية، من أعظم مكاتب الدنيا. الكتب اللي مش موجودة في أي حتة في أي تخصص هتلاقيها موجودة في مكتبة قرطبة ومكتبة الأموية.
يعني مرجع لكل الناس، يعني
لكل الناس في كل الفروع
كل التخصصات.
نعم. وبكل اللغات.
نعم.
وكان فيها مترجمين لكل اللغات، اللغات اللاتينية واللغات السريانية واللغات العبرية واللغات حتى اللغات الميتة، اللغات الإغريقية ليه؟ لأن بينقلوا العلم القديم إلى اللغة العربية.
نعم.
قرطبة كان فيها معاهد لتعليم اللغة العربية لكل العالم، لأن العالم الأوروبي ساعتها لما عايز ابنه عايزه يرتقي، أو ملك عايز ابنه الأمير يرتقي يروح يعلمه عربي، لأن العربي هي اللغة الأولى في العالم، اللغة الأولى لغة العلم. كل المؤلفات العلمية باللغة العربية. فعايز تتعلم تروح تتعلم في قرطبة عربي، وبقى جاي تدرس في مكتبات قرطبة عشان تبقى بعد كده فيك أمل إن أنت فيه. ملك إنجلترا كان بعت رسالة لحاكم قرطبة بيقول له يعني انه بيستسمحه يعني ان يبعت له 4 من علماء انجلترا يتعلموا العلوم في جامعات قرطبة، ومذيل هذا الخطاب بكلمة غريبة جدا، قال خادمكم المطيع ملك انجلترا. خادمكم المطيع ملك انجلترا. خطأ وموثقة وموجودة وانا جايبها في الكتاب هذه الرسالة.
دلوقتي الحاكم
بيتكلم ازاي يعني. يعني ده قرطبة كانت شوارعها من 1000 سنة مرصوفة، كانت شوارعها مضاءة ليلا. قرطبة كان فيها 3800 مسجد، يعني تقريبا لكل 4 مواطنين مسجد في كل حتة، عشان ما حدش يفوت في صلاة الجماعة مطلقا. ومع ذلك موجود جامع كبير اسمه مسجد قرطبة الجامع، بيصلي فيه صلاة الجمعة. هذا أكبر مسجد في الدنيا، كان فيه 1300 نجفة في النجفة اللي في نص الجامع فيها 1000 مصباح. تتكلم على مساحة هائلة. إلى الآن موجود الجامع ده، بس للأسف حول إلى كنيسة.
نعم.
في يعني لما أسقط الصليبيون الحكم الإسلامي في الأندلس، حولوه الى كنيسه، لكن ما زال موجود شاهد اكبر مسجد في الدنيا كان موجود في قرطبه. تكلم على معاهد علميه على اعلى مستوى، تكلم على اسواق متخصصه، ما كانش في سوق قرطبه كده، لا في سوق للزهور، سوق للحيوانات، سوق للاطعمه، سوق للملبوسات، سوق للذهب والفضه، كل حاجه لها السوق بتاعها. افضل اوراق في العالم كان بتنتج في قرطبه. القساوسه وبابوات ايطاليا في الفاتيكان ما كانوا يكتبون الاناجيل الا على الاوراق المستورده من قرطبه. يعني بتتكلم على الرقي، مدينه الزهراء هذه كانت من ارقى مدن العالم، ده فرع جوه قرطبه. الله. مدينه انشاها عبد الرحمن الناصر للحكم، وكان فيها طبقات مختلفه وقصور، الناس كانت بتيجي تتفرج عليها بس مجرد انها تتفرج، تمشى في شوارع الزهراء تشوف الانجاز الاسلامي العظيم في العماره، في الفنون، في النوافير، في الحدائق. حقيقة مثال مبهر، كتابات الادباء والشعراء والمؤلفين المسلمين وغير المسلمين في قرطبه لا تحصى. في كتب اتالفت فيما قاله العلماء في قرطبه، وانا ذكرت في هذا الكتاب فصل فصل عن ماذا قال العلماء في قرطبة، أشعار وكلمات، وبيتكلمون على مدينة وكأنها الجنة على الأرض. سبحان الله، قنطرة قرطبة كان الناس بتيجي تزورها، من أعجب القناطر في الدنيا. القنطرة دي تأسست عهد عمر بن عبد العزيز، تتكلم على 1300 سنة، سنة 100 هجرية. يعني من 1300 سنة قنطرة ما فيش زيها في الدنيا، كان بيسموها من عجائب الدنيا، وبيروح يتفرجوا على هذه القنطرة من كل مكان في الدنيا.
ده مثال بسيط يعني، دكتور راجل
ديت لقطة.
نعم لقطة. طيب يمكن عايز اختم حلقتي مع حضرتك، هل تفتكر انه هذا العز اللي حضرتك يمكن خدتنا ليه في دقائق وانت بتتكلم عن قرطبة، وقد ايه يمكن انا واحد من الناس وانت بتتكلم بهذه اللغة اشعر بحنين جارف الى قراءة هذا التاريخ بشكل اوعى مما نقرأه الان، هل شايف ان احنا نملك الان ما نقدمه للعالم مثل ما قدم المسلمون السابقون؟
اقول لك، عشان انا نفسي الحقيقه المسلمين يعرفوا مكانتهم، مش هقول لك اللي غيرنا حطنا فيها، اللي ربنا حطنا فيها. كنتم خير امه اخرجت للناس. الناس اللي عملت الحضاره ديت هم مين؟ هم مين المسلمين اللي عملوا قرطبه وعملوا اشبيليه وعملوا بغداد وعملوا القاهره وعملوا كذا وكذا؟ مين المسلمين دولت؟ ماما ارجع قبل الاسلام، كانوا همل وكانوا متخلفين وكانوا على هامش التاريخ، ما كانش لهم اي وزن، وكانت الدنيا عباره عن فرس ورومان واغريق وهنود وما فيش حاجه اسمها
مسلمين ولا ذكر لهؤلاء اصلا.
مره لما ظهر الدين الاسلامي، لما نزل القران، لما الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمنا بما قاله من احاديث ومواقف وعبر، لما ظهر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، لما تمسك المسلمون بهذا الشرع العظيم الكريم، ما الذي حدث؟ حدثت هذه الطفرة الهائلة في تاريخ الإنسانية.
نعم.
وهذا التقدم الرهيب في حضارة الإسلام الإنسان. يبقى أنا عايز أقول أن ما يستطيع المسلمون به أن يعيدوا مكانتهم في العالم هو هذا القرآن العظيم وهذه السنة المطهرة. لو رجعنا لهذه الأصول اللي خد منها المسلمين هذا المدد الكبير الذي جعلهم يسبقون العالم جميعا، سيعود المسلمون إلى ما كانوا عليه من تقدم ومن رقي ومن سيادة ومن تمكين ومن انبهار للعالم كله بحضارتهم. أما إذا بحث المسلمون عن حضارتهم في مخلفات الشرق ومخلفات الغرب فلا يمكن أبدا أن نتقدم. فهي دعوة إلى كل المسلمين، عودوا إلى أصولكم، إلى قرآنكم، إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلى تاريخ السلف الصالح من العلماء ومن المجاهدين ومن الصالحين، وستصلون إلى ما وصل إليه الأقدمون والسابقون. هي سنة من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى.
يمكن هاخد منك كلمة أخيرة بس معانا اتصال هاتفي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور صفوت، ازي حضرتك؟
ازي شيخ
بن أربع عامك من الخليج.
ازي الأحوال؟
الحمد لله، ربنا يعزك.
الله يبارك فيك حبيبي.
اتفضل.
والله يا شيخ خالد، طبعا السلام عليكم يا دكتور راغب.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وسلام الله على كل المشاهدين الكرام.
الله يكرمك.
حقيقه هي بس الكلمه اللي انا عاوز اقولها وهي ملاحظه، باخد طرف الكلام من على لسان الدكتور راغب، ان نحن قوم يعني اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في سواه اذلنا الله عز وجل.
نعم.
كل الشعوب التي يعني ذكرت في الإسلام وجعلها الإسلام عظيم، ومنها الأندلس أو غير الأندلس قبل الإسلام، كانت همل لا شأن لها.
صحيح.
وأي شعب حتى لو هو مسلم بالإسم ولم يكن الإسلام وسنة النبي القرآن الكريم وعمل الصالح الصالح جوهر هذه الشعوب وجوهر هذه الأمم حتى لو ادعوا أنهم على الإسلام فلن ينالوا عز ومجد الإسلام. أنا عاوز بس يعني أشير إشارة صغيرة جدا إلى هذه الجائزة التي حصل عليها الدكتور راغب السرجاني. وحقيقة مش جائزة مش لحصول الدكتور راغب السرجاني عليها شخصيا، لكن قارن بين الزخم الإعلامي الذي حدث بحصول أي علماني لجائزة على كفريات وتفاهات كتبها، كيف كان الزخم الإعلامي والاحتفال الإعلامي والهلهلة والصهللة الإعلامية والطبل والزمر لهذه الجائزة، وانظر كيف أن هذه الجائزة الإسلامية لعمل إسلامي والدولة هي اللي منح هذه الجائزة ولا أحد يتكلم. قارن بين الزخم الإعلامي للقمني وغيره وبين هذه الجائزة. حقيقة يعني الإسلام في بلاده مظلوم، والإسلام في بلاده
وإحنا إن شاء الله ما خليناش الدكتور راغب مظلوم بيتهيألي، لأن أنت حكر الدكتور راغب ما خليناهوش مظلوم، حكى رمته في ليلة العيد واحنا دلوقتي كمان بنسعد معاه بهذه الحلقة الطيبة.
أنا ما بتكلمش على الدكتور راغب في حد ذاته،
نعم.
أنا بتكلم على هذه الجائزة،
نعم.
السنة اللي فاتت الجائزة دي سنوية، السنة اللي فاتت من الذي فاز بهذه الجائزة؟ ما حدش يعرف.
لا،
احنا السنة دي بنحتفل بهذه الجائزة لان احنا عارفين الدكتور راغب وعارفين ان هو فاز بهذه الجائزة. العام الماضي احنا ما نعرفش مين اللي فاز ولذلك لم نحتفل.
نعم.
فانا مش عاوز احتفالنا يبقى لشخص الدكتور راغب قدر ما هو احتفال بعمل اسلامي بترعاه الدولة.
نعم.
الدولة بتقدم مسابقة وجائزة اسلامية وعمل اسلامي وترعاه الدولة وبرعاه رئيس الجمهورية. لماذا يكون له نفس الزخم الذي حصل عليه حلم سالم ولا القمني ولا غيره؟
ما احنا عايزين نقول يمكن تكون دي بداية ان شاء الله طيبة كده.
ايوة الله يبارك في حضرتك.
نعم.
بداية من قناة الناس
ومن الدولة كمان،
قناة الناس، ونرجو ان تكون بداية من كل الصحف ومن كل وسائل الاعلام.
نعم. بكلام الاعلام
انها زي ما بتحتفل بعمل علماني تحتفل بعمل اسلامي.
نعم.
نعم.
إن شاء الله يعني كل إناء ينضح بما فيه. جزاكم الله خير دكتور صفوت على
هذا. طبعا يعني أنا أحب أرد أشكر يعني قناة الناس لإسهامها المباشر حقيقة.
نعم.
وده شيء مؤثر ومميز من ساعة.
نعم.
إعلان الجائزة.
نعم.
والتهنئة يعني جت في أكثر من
موقف، تاخد تهنئة
الحمد لله، وفي أكثر من 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 قناة ساهمت الحقيقة.
نعم.
لكن إسهام قناة الناس مؤثر ومباشر
ونشكرها. عشان حكي يعني برضو يعني قناة الناس بتعتبرك واحد من الدعامات التي تقوم عليها ونجم من نجومها. أنا بشكر باسمكم فضيلة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني على وقته وعلى بحثه الطيب، ونبارك له وإن شاء الله إلى الأمام. وانتظرونا بعد الفاصل مع فقرة والشيخ عدنان عرعور وعن التقارب بين السنة والشيعة واستفتاء يعني هل توافق على التقارب بين السنة والشيعة. انتظرونا بعد الفاصل.